إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل الثامن: اعلم أن النبوة تثبت بإظهار النبوة وإتيان خوارق العادات مقرونا بالتحدي والإدعاء وتوصيف الحق بالصفات اللائقة بجلال قدسه وعدم إتيانه بأمور يسفهه العقلاء بها ويتفقون على بطلانها. فخرق العادة بدون إظهار النبوة وادعائها لا يكون دليلاً للنبوة، فهو إما سحر وإما كرامة مخصوصة للأولياء والمؤمنين الكملين. ومع إظهار النبوة أيضاً لا يكون دليلاً لصدقها، إذ كثيراً ما تقع خوارق العادات من السحرة، كما أن ابن المقفع ادعى الربوبية والألوهية بالسحر والتمويه وأقر به 50,000 نفر من السفهاء. فالضابط في الصدق والكذب مجموع الأمور المذكورة، فإن ادعى النبوة ونزه الله سبحانه عن النقائص ووصفه بالكمالات اللائقة بتوحيده وتفريده وظهرت منه خوارق العادات ومع ذلك كان كاذبا، وجب على الله سبحانه من باب اللطف أن يظهر كذبه على جميع الخلق، وإلا لزم الإغراء بالباطل والضلال وهو محال على الله سبحانه. فإذا لم يظهر كذبا وبطلان قوله بوجه، قطعنا بأنه نبي ومرسول من جانب الله عز وجل، ووجب علينا الإقرار بنبوته ورسالته. الفصل التاسع: فظهر مما ذكرنا وتبين واتضح من ذكر هذه الصفات الكلية العامة بأن النبي والرسول عن جانب الله سبحانه والواسطة بينه وبين الخلق في إيصال الفيوضات الكونية والشرعية هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وآله لا غيره، لأنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة وظهرت منه المعاجز وخوارق العادات بنقل متواتر. ولو جاز نعوذ بالله كذب أهل النقل لجاز كذب سائر الناقلين من الأنبياء، إذ بلغ في الكثرة إلى حد يمنع العقل من تواطئهم واجتماعهم على الكذب. وأعظم معجزاته الباقي الآن بين أيدينا والموجود عندنا هو القرآن المجيد الذي هو باق في إعجازه إلى الآن ويبقى إلى يوم القيامة، وعجزت عنه فصحاء العرب وبلغاؤهم من الشعراء والخطباء مع شيوع الفصاحة والبلاغة بينهم لا سيما في ذلك الزمان في المنظوم والمنثور، وبذلوا جهدهم لعلمهم بأنهم لو تمكنوا من إتيان سورة أو آية مثله لأبطلوا نبوته، فما تيسر لهم وما تمكنوا من إطفاء ذلك النور وإبطال كلمة الحق حتى حاربوه صلى الله عليه وآله وأراقوا دماء أنفسهم بأيديهم وابتلوا بذل الأسر وتحملوا الذل والعار وأعطوا الجزية والخراج ذليلين صاغرين. فلو كانوا تمكنوا بإعانة الجن أيضا مع تمام فصاحتهم وبلاغتهم من إتيان سورة أو آية لما احتاجوا وما قدموا إلى هذه المحاربات العظيمة وتلف الأنفس والأسر وإعطاء الفداء والجزية مع الذلة والصغار وتحمل العار إلى آخر الدهر. والحال إن القرآن العظيم مركب من الحروف الهجائية التي عندهم، سبحان من أنزله ورتبه في أسلوب ليس كأسلوب النظم ولا النثر ولا الخطبة، بل هو جامع لجميع المقامات والأوزان الشعرية وطريقة الرسم وإنشاء الخطب وجميع اللغات والنكات والعلوم الظاهرية والأسرار الباطنية والحقائق الإلهية والدقائق الوجودية وأحكام المبدأ والمعاد وسائر الأحوال التي بنان البيان عن بيانها عاجز قاصر والعقل في إدرائكها حائر حاسر، مع اجتماع بعضه على كل ما هو جامعه جامعه ودلالة حرفه على ما تدل عليه الكلمة وسائر الأحوال التي ليس في قدرة الإنسان ولا طاقة البشر، بل ليست بمقدور أحد من المخلوقات، إذ هذا المعجز العظيم كصنعة الإنسان، فمن قدر على خلق الإنسان قدر على إتيان مثل القرآن. فالآن 1200 سنة مضت من نزوله إلى الآن مع كثرة منكري نبوة صاحبه الذين هم دائما في صدد قدح هذا الدين المبين والملة البيضاء وقلة المقرين به وضعفهم ظاهرا، لم يتمكنوا من إتيان مثله بسورة أو آية قصيرة. ومحال على الله سبحانه أن يجعل الخلق في حيرة وضلالة مع اشتمال القرآن بتوصيف الله سبحانه وبصفات الجلال والجمال، بحيث أن العقل المستقيم يقطع بحقيقته وبطلان توصيف الله بغير هذه الصفات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.